ما يسركم إن شاء الله، وكان يقصد سهيلا والذي فداه. ثم دارت الأيام وكان صلح الحديبية، فبعثت قريش سهيل بن عمرو لينوب عنها في إبرام الصلح، فتلقاه الرسول ومعه طائفة من صحبه فيهم ابنه عبد الله بن سهيل. ثم دعا النبي علي بن أبي طالب عليه السلام لكتابة العقد، وشرع يملي عليه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: نحن لا نعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي محمد بن عبد الله. ثم أتم العقد، وعاد سهيل بن عمرو مزهوا بما كان يظن أنه حققه من نصر لقومه على محمد. ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى، وإذا بقريش تهزم، ويدخل النبي مكة فاتحا، وإذا المنادي ينادي: يا أهل مكة، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وطلب عبد الله بن سهيل الأمانة لأبيه، فقال له رسول الله: نعم هو آمن بأمان الله، فليظهر. ثم التفت إلى أصحابه وقال: من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه. يقال إن سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك، وكان يعد من المؤلفة قلوبهم. وبعد وفاة الرسول ارتد عدد من الناس في مكة يهتفون باللات والعزى وهبل، ودنوا من سهيل يهنئونه بوفاة الرسول واندحار الإسلام. فقام سهيل فيهم خاطبا عند باب الكعبة: أيها الناس، إنكم آخر من آمن بدعوة الرسول، فلا تكونوا أول من ارتد عنها، فوالله لو سمعت من يدعو إلى الردة لضربت عنقه. ثم صرخ بأعلى صوته 3 مرات: لا إله إلا الله. وهكذا كان أن رأى المسلمون من سهيل ما سرهم، كما بشر بذلك الرسول الأكرم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، العين زناها النظر. لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، أعاذنا الله وإياكم من هذه الفاحشة الكبيرة والخطيرة. ولكن كثيرا من الناس والحمد لله لم يقتربوا من هذه الفاحشة، يعني لم يواقعوا امرأة محرمة عليه، لكن لهم حظ من الزنا. شلون يعني لهم حظ من الزنا؟ أعوذ بالله، لم يرتكبوا هذه الفاحشة ولكن لهم حظ من الزنا، بمعنى أن لجوارحهم حظ من الزنا. مثلا العين لها حظ من الزنا، الأذن لها حظ من الزنا، اليد له حظ من الزنا، كذلك اللسان له حظ من الزنا، استجير بالله، بحسب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا الأذن لها حظ من الزنا، أن يسمع الإنسان إلى صوت امرأة محرمة عليه وتتكلم بطريقة مثلا شهوانية، بطريقة مهيجة، بطريقة لا أخلاقية، هو يسمعها فلسمعه حظ من الزنا، أو هو يتحدث معها بنفس الطريقة فللسانه حظ من الزنا، أو اللمس أيضا اليد، أو النظر، وأخطر شيء هو النظر، وأكثر شيء يبتلى به الناس هو النظر. ولهذا القرآن الكريم أدب الناس وأدب المؤمنين، فقال ربنا مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية الكريمة. وقال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: من ملأ عينه من حرام، ملأ عينه يعني راح يحدق في الحرام، من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع. نعم، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فلهذا علينا أن نتوب إلى الله أيها الإخوة الكرام. من نظر نظرة يمينا نظرة شمالا عليه بعد ذلك مباشرة أن يقول أستغفر الله ويتوب فعلا إلى الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، هذه حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 93 من سورة يونس المباركة بصوت القارئ الأستاذ بلهيس كار.
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
مستمعنا الأفاضل، يشير الله تعالى في هذه الآية المباركة إلى العطايا التي منحها قوم بني إسرائيل، ويذكر المفسرون أن بني إسرائيل قد عاشوا أعواما في التيه والتشرد، لكن من بعد ذلك حباهم الله أرضا طيبة ذات مناخ جميل وتربة خصبة وهي أرض الشام. أفضل أنواع الرزق الإلهي كانت من نصيب قوم بني إسرائيل، إلا أن بني إسرائيل لم يكونوا قوما شاكرين، فبدلا من أن يحمدوا الله على نعمائه حلت بينهم التفرقة بعد أن اتخذوا إلى الاختلاف سبيلا. وإن على هؤلاء القوم أن يجيبوا يوم القيامة على ما فعلوا. ونتعلم من هذه الآية أيها الأفاضل، أولا في دعوة الأنبياء العظام يتم علاوة على الاهتمام بالجانب المعنوي التوجه إلى الجوانب المادية في حياة الإنسان، لأن دعوة السماء تريد الخير للبشرية أجمع. ثانيا، إن التفرقة والخلاف ينشآن من الابتعاد عن عقيدة السماء، وفي هذا قضاء على النعم الإلهية.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
مستمعينا الكرام، أما الآن فلنستمع إلى تلاوة الآيتين 94 و95 من سورة يونس، إذ يقول تعالى:
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
تتحدث هاتان الآيتان عن أولئك الذين ارتابوا وشكوا في الوحي الإلهي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، على أن ثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الكتب السماوية التي سبقت نزول القرآن الكريم قد أشارت إلى ظهور نبي الإسلام، ولو أن المشككين في ذلك الوقت كانوا قد رجعوا إليها لما حل في نفوسهم مثل هذا الشك والارتياب. وإضافة إلى ذلك، فإن القرآن الكريم ذاته تحدث عن الأمم السالفة ومنها بنو إسرائيل، وفي آيات القرآن الكريم من الدلالة الواضحة على أنه من عند الله العزيز الحكيم. إن الإنسان إذا ما زال عنه الشك في الإيمان أعطي نعم الله، وعلى العكس فإن في الشك في الدين والعياذ بالله حرمانا من فضل الله العظيم. اللهم نور قلوب الجميع بنور الإيمان الناصع واليقين الساطع، آمين يا رب العالمين. ونتعلم من هذا النص أيها الإخوة ما يلي: أولا، أن الشك والترديد بشكل عام ظاهرة طبيعية تحدث عند كل إنسان، لكن المهم تجاوز مرحلة الشك والوصول إلى أرجاء اليقين الرحبان. ثانيا، إن من يستولي عليه الشك والترديد يؤول حاله إلى تكذيب الحق وإنكاره لا قدر الله.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
مستمعين الأفاضل، ما زلنا معكم وبرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نستمع من خلاله إلى كلام الله تعالى المحيي للقلوب والنفوس، ونقدم تفسيرا موجزا لهذه الآيات. أعزائي المستمعين، يقول تعالى في الآية 96 والآية 97 من سورة يونس المباركة:
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
الناس في تعاملهم مع الحقائق الدينية على 3 فئات: فئة لا تعرف الحق ولا تطلبه، وفئة لا علم لها بالحق لكنها تبغيه وتبحث عنه، والفئة الثالثة هي التي عرفت الحق وهي لا تقبله لأن ذلك الحق يتعارض ومصالحها المادية والدنيوية. وهذا النص يتحدث عن الفئة الثالثة من الذين ركبهم الجحود والعناد وأصبحت قلوبهم أشد قسوة من الحجر. مثل هؤلاء ليس من أمل في إيمانهم، وهؤلاء هم الذين غضب الله عليهم وباءوا بالخسران المبين. إن المعاندين لا يقبلون الحق حتى وإن شاهدوا المعجزات بأعينهم. إن المشكلة عند هؤلاء هي أنهم يتبعون الأهواء فتميد بهم عن الحق. والذي نتعلمه من هاتين الآيتين أيها الأفاضل: أولا، لا ينبغي أن يتوقع أحد إيمان كل الناس، ذلك أن المعصية والإثم يحولانه دون قبول الحق. ثانيا، إن الطغاة قد يثوبون إلى الحق في يوم من الأيام، لكن ما جدوى هذه الإنابة وقد جاءت متأخرة. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وينورها بنور اليقين ويجعل الحق لنا هدفا وسبيلا، إنه السميع المجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعصار واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سلام من الله عليكم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وحيا الله المستمعين، ووفقنا وإياكم لمراضيه.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز للنساء ذوات العذر الشرعي أن يدخلن الأماكن المقدسة؟ وفي فرض السؤال هنا يعني حرم الإمام الحسين خلال أيام الأربعين الحسيني.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رزقنا الله وإياكم زيارة الأئمة الأطهار وجدهم النبي الأكرم وأمهم الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. هناك ما يعبر عنه بالحائر،
نعم،
وهو تحت القبة، حائر أمير المؤمنين إن صح التعبير، ما تحت قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحائر الحسيني ما تحت قبة الإمام الحسين، المعصومين فقط سلام الله عليه، حائر المعصومين فقط.
نعم،
هنا في مثل هذه الحائلة لا يجوز للحائر الدخول في ذلك الحائر ما تحت القبة.
نعم،
ويجوز لها أن تمكث مثلا في الصحون، في الإيوانات كما يقال، وأطراف الحرم، بشرط أن لا تدخل مسجدا. كذلك المجنب لا فرق في ذلك، حتى المجنب والحائض والنفساء حكمهم هو هذا، تحت القبة لا يجوز لهم الذهاب، وفي الحائض في الصحون في الإيوانات يجوز لهم أن يمكثوا هناك. وإذا كان هناك مسجد مثلا في الإمام الرضا عليه السلام مسجد جوهر شاد، لا يجوز لهم الدخول، لأنه لا يجوز دخول الحائض والمجنب إلى المسجد. أو مثلا على سبيل المثال عندنا مسجد الذي يكون عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، مسجد كبير هناك لا يجوز الدخول إليه، وهكذا المساجد الأخرى التي تكون عند الأئمة سلام الله عليهم. إذن الحائر وما يقال له مسجد لا يجوز الدخول إليه من قبل الحائض والنفساء ومن قبل المجنب.
نعم، إذن الانتباه إلى المكان مهم،
من الضروري، من والمعصوم فقط، المعصوم غير المعصومين من أبناء الأئمة.
نعم،
يجوز ذلك. نعم، هنا أشير إلى حقيقة، لا يجوز التنجيس لكل هذه الأماكن التي يصلى بها، سواء كانت قبور المعصومين عليهم السلام أو أبناء المعصومين. فالمرأة مثلا لو أرادت أن تدخل تلك الأماكن عليها أن تحفظ نفسها بحيث لا تنجس، ولو وقعت نجاسة أو حدثت نجاسة لا بد من الإخبار، لأن تلك الأماكن يصلى فيها.
أماكن عامة
أماكن صلاة وليست عامة، الناس تصلي بها. لو كانت أماكن عامة غير معدة للعبادة لا تخبر، أما إذا كانت معدة للعبادة ويشترط فيها الطهارة فهنا لا بد من الإخبار.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن وقدرها 30% من هذا المبلغ، فهل يجوز تلقي مثل ذلك المبلغ أم لا؟
هذه القضية مبنية على الاتفاق ما بين الساكنين والشركة التي ترعى ذلك السكن. إذا كان هناك تعهد وهناك عقد ما بين الشركة وما بين الساكنين، فهنا يجب الالتزام بالعقد ولا بد من دفع الغرامة في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت هذه الغرامة غرامة يعبر عنها ابتدائية، يعني لم يكن هناك عقد بين الشركة وبين ماذا؟ وبين الساكنين، ولم يتعهد الساكنون بذلك، بل الشركة فرضت ذلك من دون أن يتعهد الساكنون. نعم، من جانب واحد، فهذا حقيقة لا قيمة له، لا قيمة له ولا يلتزم به.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا دخلت مجلسا في مسجد أو حسينية وكانت جميع فيه مشغولين بتلاوة القرآن أو الصلاة أو ما شابههما، فهل يستحب السلام عليهم أم لا؟
بالنسبة للمصلين يكره السلام على المصلي. المصلي إذا كان الإنسان في حال الصلاة لا تسلم عليه، لكن لو سلم على المصلي هنا في مثل هذه الحالة وجب عليها الرد، كان سواء كان في صلاة واجبة أو في صلاة مستحبة، ويكون الرد بنفس لفظ السلام. إذا قال لك السلام عليكم تقول له السلام عليكم، السلام عليك تقول له السلام عليك، سلام عليكم تقول له سلام عليكم، من دون زيادة أو نقصان في مثل هذه الحالة. أما بالنسبة إلى غير الصلاة فهنا يبقى السلام مستحب. فإذا سلم شخص على مجموعة اشتغلوا بدعاء أو اشتغلوا بقراءة وتلاوة الكتاب الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى، ففي مثل تلك الحالة يكفي أن يرد عليه أحدهم. نعم لو لم يرد عليه واحد منهم فهم مأثومون جميعا، لأن رد السلام واجب كفائي، لو قام به أحدهم سقط عن الجميع، ولو لم يقم به أحدهم فقد أثموا. أنت تقرأ القرآن والقرآن يأمرك بأن تحترم أخاك المؤمن، ومن ضمن احترامات أخيك المؤمن أنه يجب عليك أن ترد عليه السلام إذا سلم عليك. هذا الأمر لا بد من الالتفات إليه.
لأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر يقول حول رؤية إمام الجماعة أثناء صلاة الجماعة. إذا كان أحد صفوف الجماعة طويلا جدا بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة، أو الصف الأمامي لطوله لا لوجود الحائل، فهل يحصل الاتصال في هذه الحالة؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، لابد كل سائل يرجع إلى مرجعه وماذا يقول المرجع. بالنسبة لرأي السيد القائد حفظه الله ورعاه وأدام بقاه، رأيه أنه إذا كان الصف طويلا جدا بحيث أن أطراف الصفوف لا ترى الإمام، ففي مثل هذه الحالة ولا يوجد حائل يمنع من الرؤية، بل السبب الوحيد لعدم الرؤية طول الصف، فهنا الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها. بعض الفقهاء لا يشترط أن يرى الصف الأول الإمام، بعضهم يشترط بعض الفقهاء، لكن السيد القائد حفظه الله ورعاه لا يشترط ذلك. إذا كانت عدم الرؤية نتيجة لطول الصف للبعد وليس لوجود حائل يمنع أو مانع يمنع من الرؤية. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول إقامة مجالس أهل البيت، يعني يقول السؤال: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة أم لا؟
إذا كان المال مالها وعقد تلك المجالس لا يؤدي إلى ضياع حق الزوج، التفت إلى هذه النقطة المهمة. فهنا يجوز لها ذلك. أما إذا كان عقد المجالس في بيتها يؤدي إلى ماذا؟
ضياع
حق الزوج الشرعي، الضياع الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ففي مثل هذه الحالة هذه المجالس لا تجوز. عندنا نعم حالة واحدة، أنه لو نذرت فهنا نذرها غير صحيح إلا بإذن زوجها، كما يقال أنه من حق الوالدين والزوج أن يحل النذر المعقود للزوجة وللأولاد. مثلا لو نذرت أنت نذران، وأبوك لم يرضى بذلك، أمك لم ترضى بذلك، لا قيمة لنذرك. كذلك الزوجة لو نذرت أن تقيم مجالسا والزوج لم يرضى بذلك، ينحل نذرها ولا ينعقد ولا قيمة لذلك النذر. هذا بالنسبة للنذر. أما بالنسبة لغير النذر، الشرط الوحيد أن لا يتعارض ذلك مع حقوق الزوج، لا سيما إذا كان من مالها وفي بيتها العائد لها. أما إذا كان في بيته يجب أن تأخذ إذنه. إذا كان يؤدي إلى ضياع حقه هنا أيضا لا يجوز لها في مثل هذه الحالة إذا لم يرضى.
شكرا جزيلا لك سماحة السيد. سؤال آخر يقول: أودع رجل وصيته عند شخص ليدفع هذه الوصية بعد موته إلى ولده الأكبر.
نعم.
إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطاء الوصية للابن، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة أم لا؟
لا شك ولا ريب أنه خيانة، لأن الأمانة ليست المال فقط. الأمانة أي شيء يوضع بيدك لتوصله إلى شخص آخر.
نعم.
مسؤوليتك أن توصل هذا الشيء، سواء كانت له قيمة أو لم تكن له قيمة، سواء كانت قيمته مادية أو معنوية، الأمانة أن توصل الشيء الذي وضع بيدك لأجل أن توصله إلى ذلك الشخص. فلو لم تفعل ذلك فهذه خيانة للأمانة، أعاذنا الله وإياكم. والمؤمن لا يخون الأمانة، حتى لو كانت الأمانة لقاتل أبيه إلى هذا المستوى، فلا بد وأدوا الأمانات إلى أهلها، بغض النظر كانوا كافرين مؤمنين صالحين طالحين، لا فرق في ذلك. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة التي تكون سرية؟ طبعا
هنا الأمور السرية مرة تكون أمور شخصية خاصة بك ولا تترتب عليها مفسدة،
نعم،
فهنا أمر يعود إليك أنت، يجوز لك ذلك. أمر خاص سري هو للآخرين، من أسرارك تريد أن تظهره للآخرين، وليس فيه مفسدة.
نعم.
ليس فيه لا عليك ولا على الآخرين، فيجوز لك ذلك. أما إذا كان ذلك السر له علاقة بشخص آخر ويؤدي إلى ضرر ذلك الآخر، أو أن الآخر لا يرضى بإباحته، فهنا لا يجوز لك أن تذكر ذلك السر، لأنه ليس خاصا بك.
نعم.
بل هو يشمل أشخاصا آخرين، وهؤلاء لا يرضون بإذاعته وإباحته، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لك أن تظهر ذلك السر من دون إذنهم ومن دون رضاهم.
هناك بعض الأسرار أيضا تضر يعني المصلحة العامة. هذا شيء
آخر. هذا شيء آخر، هذا أضر يكون في مثل مرة تضر شخصا،
نعم،
مرة تضر مصلحة عامة. يؤدي ذلك بحيث تصل المرحلة إلى مرحلة التجسس، أعاذنا الله وإياكم. التجسس الذي هو من الكبائر: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن المسألة هنا في غاية الضرورة. لو أردنا أن نتوسع في هذه المسألة،
نعم،
لما كفتنا حلقات، ولكن نعم هنا نعم. إذا كان في إفشاء السر ضرر عام أو ضرر على شخص خاص لا يجوز ذلك. ولو لم يكن هناك ضرر لكن الشخص لا يرضى بإباحته أيضا لا يجوز ذلك. يعني ليس أنا الآن أحفظ سرا له علاقة بشخصي وبشخصك،
نعم،
وأنت لا ترضى أن يباح، مع العلم أن إباحته ليس فيها ضرر عليك، يجوز لي أن أبيح، أن أذيع، أن أخبر؟ نعم. لا يجوز في مثل هذه الحالة، لأنك لا ترضى وإن لم يكن به ضرر عليك. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، وكنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الكيان الصهيوني وأزمة الشرعية. كلمة الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009. طوال فترة الاحتلال وضعت جميع أدوات القوة المادية في خدمة المحتلين، ابتداء من المال والسلاح والتقنية، إلى المساعي السياسية والدبلوماسية، إلى شبكة الإمبراطورية الخبرية والإعلامية الواسعة النطاق. ورغم هذه الجهود الشيطانية الهائلة والمدهشة، لم يتمكن الغاصبون ولا حماتهم من حل مشكلة شرعية الكيان الصهيوني. ليس هذا وحسب، وإنما ازدادت هذه المشكلة تعقيدا وصعوبة عليهم مع مرور الوقت. وما يدل على هذا التزعزع والتعقيد هو أن الأجهزة الإعلامية الغربية والصهيونية والحكومات الداعمة للصهيونية لا تتحمل مجرد طرح سؤال أو إجراء بحث ودراسة حول الهولوكاست الذي اتخذ ذريعة لاغتصاب فلسطين، فقد أصبح الكيان الصهيوني اليوم أمام الرأي العام العالمي في حالة هي أسوأ من أي وقت مضى في تاريخه الأسود، كما أصبح التساؤل عن مبرر وجوده أكثر جدية من أي وقت. إن موجة الاحتجاج العالمية العفوية التي انطلقت ضد هذا الكيان بشكل لم يسبق له مثيل، والتي اجتاحت العالم من شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، والمظاهرات الجماهيرية التي نظمت في 120 بلدا من بلدان العالم بما في ذلك البلدان الأوروبية التي هي المنبت الرئيسي لهذه الشجرة الخبيثة، وذلك سواء للدفاع عن المقاومة الإسلامية في غزة أو عن المقاومة الإسلامية اللبنانية خلال حرب 33 يوما، كل ذلك إنما يدل على ظهور مقاومة عالمية ضد الصهيونية لم يسبق لها مثيل بهذا المستوى من الجدية والشمولية طوال الأعوام الماضية. فيمكن القول إن المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين قد نجحت في إيقاظ الضمير العالمي، وإن هذا لدرس كبير لأعداء الأمة الإسلامية الذين حاولوا أن يصطنعوا دولة وأمة مزيفتين صوريتين بفعل القمع والكبت، وأن يحولوا ذلك بمرور الزمن إلى واقع لا يمكن إنكاره، ثم يعملوا على تطبيع مثل هذا الظلم المفروض في العالم الإسلامي. كما أنه درس كبير للأمة الإسلامية، خاصة الشباب الغيارة والضمائر الحية فيها، ليعلموا أن الجهاد في سبيل استعادة الحق المسلوب لن يذهب هباء، وأن وعد الله حق حيث قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وقال عز وجل: ولن يخلف الله وعده. وقال أيضا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز من قائل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وأي وعد أكثر صراحة من هذا الوعد الإلهي، حيث يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هزيمة الكيان الصهيوني في الانتفاضة الثانية، من خطبة صلاة جمعة في عام 2001. لقد انصب كل أمل المتشددين الصهاينة على هذا السبع الضاري الذي تربع على رأس القوة وعلى رأس الدولة وعلى رأس تلك الحكومة المصطنعة والزائفة. كان أملهم أن يقوم بقوته الحديدية وقبضته الفولادية وقوة سلاحه بتركيع الشعب الفلسطيني الثائر، وأن يطفئ الانتفاضة. لكن منذ أن تقلد زمام الأمور، أخذت نيران الانتفاضة تتقد يوما بعد آخر. كان هذا أملهم الأخير، وقد دب الاختلاف بينهم، والذين جاءوا من أقاصي البلاد ليعيشوا آمنين في هذه الأرض والبلد المغتصب أخذوا اليوم يفكرون بالعودة، والكثير منهم في طريقهم إلى العودة، ولم يجرؤ أحد بعد على المجيء. ضعفت معنوياتهم وفترت همتهم، ونشب الاختلاف بينهم، ويأسوا من مستقبلهم ولا يجدون لغدهم آفاقا مشرقة. استولى الاضطراب والتهافت على هؤلاء الصهاينة الغاصبين، وهذا ما تدل عليه أفعالهم وأقوالهم. وإن كانت هذه الأحداث مريرة وأليمة للشعب الفلسطيني، فإنها للعدو أيضا مرة للغاية. وكم هذه الآية الشريفة بليغة في ذلك: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فإن تعرضت للأذى والألم في طريق الجهاد، فالعدو أيضا يتعرض للألم والأذى ويصاب بالجرح بشكل أشد وأوقع. والفرق أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أفق زاهر لا يجده الصهيوني الغاصب أمامه، وبهذا الأفق الزاهر استطاع الشعب الفلسطيني أن يصل إلى هذا المستوى عبر الجهود والمساعي التي يبذلها الجميع. الانتفاضة الثانية، عامل اتحاد الفلسطينيين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. إن مسيرة الاستسلام ومشروع أوسلو بالتحديد أدت إلى بث التفرقة بين الفلسطينيين، إلا أن هذه الانتفاضة المباركة استطاعت إعادة الوحدة الوطنية للساحة الفلسطينية. ألا تجدون أن جميع شرائح الشعب تشارك في هذا الكفاح؟ والتيارات الإسلامية والوطنية مصطفة إلى جانب بعضها بعضا؟ حتى الذين ما زالت قلوبهم منشدة إلى مكان آخر لا مناص لهم من مواكبة هذه الحركة العظيمة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم ضمن حلقة أخرى مستمعين الأفاضل من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، في حزيران عام 63 و900 وألف صادف شهر محرم الحرام، بادر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه لاستثمار هذه الفرصة في تحريك الجماهير ودفعها لمواجهة النظام الملكي المستبد. وفي العاشر من محرم انطلق مئات الآلاف من المتظاهرين في طهران وهم يحملون صور الإمام، واجتمعوا أمام قصر المرمر محل إقامة الملك، ورددوا لأول مرة في العاصمة شعار الموت للديكتاتور. ثم تلتها مظاهرات أخرى في الأيام اللاحقة، تجمع فيها المتظاهرون في الجامعة والسوق المركزي وفي مقابل السفارة البريطانية، معلنين عن دعمهم لنهضة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
وفي عصر يوم عاشوراء لعام 1383 هجري، أي في الثالث من حزيران عام 1963، ألقى الإمام في المدرسة الفيضية خطابه التاريخي، والذي كان في البداية لقيام الخامس من حزيران. وقد خصص سماحته القسم الأعظم من خطابه لاستعراض المصائب التي ألحقتها العائلة البهلوية بالبلاد، وفضح العلاقات السرية بين الملك وإسرائيل. وفي هذا الخطاب أطلق الإمام صرخته مخاطبا الملك بالقول:
إني أنصحك يا جناب الملك، يا حضرة الملك، إني أنصحك بأن تكف عن ممارساتك هذه، إنهم يستغفلونك، ولست أرغب أن يبادر الجميع للتعبير عن شكرهم لله في اليوم الذي تنحى عن السلطة. فإذا كانوا يلقنون كما تقول، فإني أدعوك لأن تفكر قليلا وتستمع لنصيحتي. فما هي العلاقة بين الملك وإسرائيل حتى تطالبنا مديرية الأمن بعدم التعرض لإسرائيل؟ فهل الملك إسرائيلي؟
بينما كانت الجماهير تغادر حرم السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة قم، فتحت قوات الملك التي استقرت خارج الحرم المطهر نيران أسلحتها.